أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، بعد أن بدأ الحديث فعلا في البحث الماضي في أول كتاب علم البديع، ندخل فعلا فيما انقسم إليه أبواب هذا العلم، وهو المحسنات المعنوية والمحسنات اللفظية. عليكم السلام ورحمة الله عليكم. والباب الأول الذي عقده المصنف هو للمحسنات المعنوية. قال: والمحسنات المعنوية كثيرة. وعلى طريقة المصنف، عندما تكون هناك أمور كثيرة فإنه يذكر أهم هذه الأمور جريا على حالة الاختصار التي بنى عليها في هذا الكتاب. فذكر عددا منها. منها أولا الطباق، وهو الجمع بين الشيء وضده في كلام واحد، كقوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. جمع بين ماذا؟ بين الشيء وضده. فهنا شيء وضده لعله في المنطق عندما يقولون الشيء وضد الشيء، ربما يعني يذهب الذهن إلى الأضداد، والأضداد ربما يعبر عنها المناطق بأنها أمور وجودية. فإذا كانت أمورا وجودية فلا يكون في بعضها عدما صريحا للآخر، فيكون مثلا شيء وعدمه. لأن المصنف يقول بأنه القضية هنا ليست بالمعنى الاصطلاحي، بل معنى المقصود من ذلك هو التنافي، يعني الضد بالمعنى اللغوي اللي هو التنافي الذي يكون شاملا حتى للإيجاب والسلب، شيء ومضاد ذلك الشيء بمعنى حتى الذي يكون سلبا له عدما له أيضا يعبر عنه. هذا الذي يعبر عنه كما يقال بالضد بالمعنى الأعم، لا الضد الاصطلاحي الذي يكون قسيما للنقيضين وقسيما للمتضايفين وقسيما للملكة والعدم. فهذه الآية القرآنية جمع فيها بين أمرين وجوديين، الأمر الأول هو كون الإنسان يقظا، والثاني كونه راقدا يعني نائما ومستيقظا. قال: ومن الطباق ما هو خفي. هنا هذه حالة طبيعية، لما يذكر اليقظة ويذكر مثلا النوم أو الرقود، هذا يعني حالة طبيعية وواضحة كما. ولكن يقول المصنف ربما يكون الطباق خفيا، بمعنى أنه يحتاج الإنسان إلى التأمل قبل أن يقول بأنه يوجد في هذا الكلام طباق. لماذا؟ لأنه ليس واضحا كوضوح العبارة التي تقدمت، الآية القرآنية التي تقدمت. من ذلك ماذا؟ من ذلك قوله تعالى: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. حتى الدعوة إلى النجاة، الدعوة إلى النار، يعني ربما يعتقد البعض أنه ليست حالة مضادة صريحة، ولكن يقول هذا أيضا داخل ضمن هذا السياق، ضمن سياق التضاد أو الطباق الذي يعبر عنه. هذا أول. الثاني المقابلة. المقابلة واضح أنه هناك حالات يمكن أن يكون الشيء إذا حضر في الذهن حضر ما يكون مقابلا له، وهو كما يقول المصنف أن يؤتى بمعنيين أو أكثر من معنيين، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب، على الترتيب، كقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما هذا بعد انتهى الشق الأول. الآن بعد بما يقابله: وأما من بخل واستغنى. وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا مقابل هذا الإعطاء في قبال من؟ في عقبال البخل. التقوى الاستقاء في قبال الاستغناء. التصديق بالحسنى في قبال ماذا؟ التكذيب. وهكذا النتيجة. النتيجة تترتب ماذا؟ النتيجة تترتب على حصول الأمر الأول من الأول وحصول الأمر الثاني من الثاني. الأول نتيجته أن ييسر له، والثاني ماذا؟ أن يعسر له. هكذا. وقول علي عليه السلام ينحذر عليه السلام ينحذر عن السيل ولا يرقى إلي الطير، هذه عبارة قال أيضا ينحذر عن السيل ولا يرقى إلي الطير. وإن كان المصنف يقول الظاهر أن هذه البديعة فرع عن الطباق، يعني إشارة إلى ماذا؟ إشارة لعله ليس إلى يعني لعله ليس إلى المثال، لعله إشارة إلى الكون، ولعله إشارة إلى المثال. ربما يقال أنه هذه ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير، يعني ربما هي إشارة إلى أن هذا فرد من أفراد الطباق. أو يقال لا، أنه أساسا المقابلة هي داخلة في الطباق، باعتبار مثلا الأشياء التي وردت أمثلة لهذا الأشياء. يرى الإنسان أن هناك ماذا؟ نوعا من التضاد بينها، بين الإعطاء والبخل، بين الاتقاء والاستغناء، بين التصديق والتكذيب. هذا قد يقال. المصنف أشار إلى هذا الأمر، وهو أن من الممكن ماذا؟ من الممكن أن يكون هذا فرد من أفراد السابق، إما جميعه مثل عله هكذا، وهذا يعني ربما يكون بعيدا، وإما أن يكون المثال الذي أشار إليه وهو أنه قول علي عليه أفضل الصلاة والسلام. الثالث التوري، وهو أن الإنسان أحيانا يحاول أن يقول كلام في محل لا يريد أن يصرح بما يريد، ولكن السامع لأنه ليس عنده كما يقال قوة تشخيص، قوة إدراك، يفهم من الكلام ما يناسبه ويناسب أيضا المتكلم، ويكون ذلك طريقا ماذا؟ للخلاص أحيانا، باعتبار أنه في بعض الأحيان الإنسان يستعمل كلمة يفسرها الطرف الثاني بمعنى يناسب المتكلم، فلا يقع المتكلم في حرج بسبب هذا كما هذا التفسير. وهو كما يقول وتسمى إيهاما، إيهاما يعني من إيقاع الإنسان في الوهم. يقول وهي أن يتكلم المتكلم بكلام له معنيان قريب وبعيد، ويريد المعنى البعيد، ولكنه يوهم السامع أنه أراد القريب، وهو على ضربين، إما تورية مجردة أو مرشحة. يقول ضربا، الأول التورية المجردة، وهي التورية التي لا تجامع شيئا مما يلائم المعنى القريب، تورية لا تجامع شيئا مما يلائم المعنى القريب المورى به، المعنى القريب، لأن هذا الذي يسمع يراد له ماذا؟ أن يتوهم أن هذا المعنى القريب مراد، مورى به، كقوله تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون، مخلدون. فكلمة مخلدون يقول المصنف لها معنيان، قريب المخلد معناه قريب ماذا؟ يعني باقي مستمر، هكذا مخلد يعني باقي، وهو البقاء والاستمرار. وبعيدون، وهو أنهم مقرطون تجعل في آذانهم القرطة والحلق الذي في الأذن يسمى قرطا وخلدا. مخلدون يعني ماذا؟ وضع في اذانهم ماذا؟ خلدتان، اخلادان كما يقال. ولم يقترن الكلام بما يلائم المغرى به، هكذا لم يقترن، لم يقترن الكلام بشيء يلائم المغرى به. ها؟ يعني ما كشي بالكلام يناسب هذا اللي هو المورى، المورى يقترن بالمورى به. ولذلك الإنسان عندما يسمع ينتقل ماذا؟ ينتقل إلى البقاء والاستمرار، مع أنه من الممكن ماذا؟ من الممكن أن يقال أن المقصود ليس الخلود بمعنى البقاء، وإنما المقصود من ذلك الذين لهم ماذا؟ الذين تكون لهم ماذا؟ أقراطا في أذانهم. هذا النحو الأول الذي تكون فيه التورية ليست مجامعة لشيء مما يلائم المعنى القريب، ليست يعني ليس فيها ماذا؟ هو ليس فيها شيء ملائم للمعنى القريب. يقول يطوف عليهم ولدان مخلدون، أين يعني أين ما يلائم الخلود في هذه العبارة؟ مخلدون لا يفهم من سياق الكلام أن هناك شيئا يلائم ماذا؟ كون الخلود بمعنى ماذا؟ كون المخلد بمعنى الباقي، لا 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 يوجد هناك شيء. فلذلك عبر عنها ماذا؟ مجردة، لأنها تجردت عن ملائمة ماذا؟ المعنى القريب، تجردت يعني ليس معها، ثم تجرد من ثياب يعني ليس معه ثياب، فهذا كأنه ماذا؟ كأنه المعنى القريب ليس هناك ما يلائمه في النار. هذه التورية التي يعبر عنها بالتورية المرشحة. الثانية وهي التورية المجرد. الثاني وهو الضرب الثاني والتورية المرشحة، وهي التي تجامع شيئا مما يلائم المعنى القريب، كقول الشاعر حملناهم طرا على الدهم بعدما خلعنا عليهم بالطعان ملابسا. حتى هذه الكلمة وهي كلمة الدهم معنى قريب وهو غير مراد، وهو الخيول السود. الدهم يعني الخيل الحصان الأسود يعني، والدهم يعني جنس يعني الخيول السوداء أو الخيول السود. ومعنى بعيد وهو مراد، وهو القيود الحديدي. فيقول ولظة حملناهم ترشيح تورية لملائمته للمعنى القريب. لما يقول حملناهم طرا على الدوم بعدما خلعنا عليهم بالطعان ملابس يعني القيود الحديدية. فيقول المصنف وهكذا نرى الموري يستر، كأنه ماذا؟ كأن المعنى البعيد هو يريده ولا يريد المعنى القريب، ولكنه يجعل المعنى القريب سترا للمعنى البعيد. في التورية عادة المعنى القريب ليس مرادا، إنما يراد إيهام المخاطب أن المعنى القريب مراد، مع أن الذي يريده هو المعنى البعيد، فيجعل المعنى القريب ستران بينه وبين ماذا؟ وبين ما يريد، حتى لا يفهم. لأنه أحيانا ماذا؟ يعني لعله أحيانا الإنسان كما يقال يستعين بمثل هذه يعني هذه الكيفية من الكلام للخلاص من ضرر أو ما شابه ذلك، فيفهم الإنسان المخاطب ما يريد أن يفهم من معنى القريب، وإن كان المتحدث لا يريد ذلك المعنى القريب ولكن يريد الخلاص منه. فسمعت لعله مثلا هذه العبارة التي وردت دائما وهي من كانت امرأته من كانت ابنته تحته، لعله ربما كانت مثالا لمثل هذه القضية. لما سئل أحدهم من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله، فقال من كانت ابنته تحته، هكذا لعله هكذا ورد كلام مثل هذا الكلام. يقول وهكذا نرى الموري ابنته تحته، من يعني ابنته؟ إذا ابنة النبي فلعلي ابنته يعني طبعا. وهذا الذي يسمع الكلام ماذا يقول؟ يقول هذا يفضل ماذا؟ الخليفة الأول على علي ابنته ماذا؟ يعني الأفضل من كانت ابنته تحت النبي. وإذا طبعا هو لعله لم يكن يريد هذا وهذا يعني قطعا لم يكن يريده، كان يعني يقصد أن كانت ابنة النبي تحت هكذا، وهذا يلجأ إليه الإنسان حتى ينتهي ماذا، حتى يتخلص من الضرر. قال وهكذا نرى الموري يستر المعنى البعيد بالمعنى القريب، وقد برع في هذا النوع من البديع شعراء مصر والشام في القرن السابع. في القرن السابع والثامن، هذه عبارة ماذا؟ على كل حال ظهر خطأ مطلع. وأوتوا فيه بالعجيب، أو لعله وأتوا فيه بالعجيب الرائع الذي يدل على صفاء الطابع والقدرة على اللعب بأساليب الكلام. يقول مرعى هؤلاء في القرن السابع والثامن، برع هؤلاء في مثل هذا النوع، ماذا في مثل هذا النوع من البديع، إشارة تاريخية إلى أنه يوجد من برع في هذا النوع من البديع. هذا الرابع أو الثالث. الرابع هو الاستخدام. الاستخدام يقول له طريقتان، الأولى أن يذكر لفظ له معنيان، أو أن يذكر لفظ له معنيان ثم يعقبه أو يعقبه ضمير يراد باللفظ أحدهما وبضميره الآخر، كقول جرير. طبعا يقول المصنف الهامس مثل له بعضهم بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، هكذا يقول. هذا من الأخطاء التي وقع فيها بعضهم، حيث كان سبب ذلك لا قلة التدبر، حيث توهم أن شهد بمعنى شاهد، وأن الشهر مفعول به، بينما هي بمعنى حضر، كقولك شهدت الجمعة يعني حضرتها. والشهر منصوب على الطرفية لأن المقيم والمسافر كلاهما يشاهدان الشهر، ويؤيد ذلك ما رواه زرارة عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال لما سئل عن هذه الآية قال ما أبينها لمن عقلها، قال من شهد شهر رمضان فليصم، ومن سافر فيه فليفطر، يعني تفسيرا للآية. لمن نتيجة ذا واحد الآية عند علقات يعني يمكن ماذا، يمكن أن يستعين بهذه النصوص لأنهم كما يقولون قوم فصحاء، كقول جرير إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. حتى هنا طبعا سابقا كان العرب يقومون في حياتهم على أساس الحمى، فإذا كانت في مضارب بعض الأقوام مثلا تنزل الأمطار فإنه هذه المضارب عادة تكون حمى لهذه القبائل. وطبعا أكثر ما يكون العرب في ذلك الوقت حريصين على الأراضي متى ما نزل ماذا؟ متى ما نزل المطار، لأن المطار إذا نزل ستخضر الأرض، وإذا أخضرت الأرض صارت ماذا؟ صارت مراعي لحيواناتهم، وبالنتيجة لم يتكلفوا أن يشتروا شيئا أو ما شابه، فيكون ذلك ماذا؟ سببا لحياتهم ونشاط حياتهم الاقتصادية. هذا الشاعر يقول إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، يعني إذا يعني اخضرت الأرض لأن السماء أنزلت مطرها على أرض قوم رعيناه، يعني رعيناه بحيواناتنا، طبعا رعيناه لأنهم لا يأكلون الحشرات يعني عفوا الحشائش، وانما يقصدون ذلك يدخلون اغنامهم وحيواناتهم لترعى حتى وان لم يقبلوا وان كانوا غضابا. عفوا
رايناه هذا يعني المطر رايناه،
لا هو ليس عبر بال يعني عبر به بالمطر، والمقصود من ذلك انه بالنتيجه يرعى ماذا؟ يرعى ما ينتج عن المطر، لانه بالمطر لا يرعى. قالوا حيث اراد بالسماء الغيث وبضميره في رعيناه ماذا؟ النبات، لأن الغيث يكون سببا لنبات النبات في الأرض، فتصبح الأرض مخضرتان، فطبعا هناك لكل قوم حمى، هذه أرض لا يدخلها لأن أرض مثلا مضار بني فلان مثلا، فيقول لو نزل الأرض رعيناه إن كانوا غضابا، لأنه بالنتيجة لا يرى أحد أن ترعى الأرض التي تكون قربه. قال وكلا المعنيين مجازيون، بالنتيجة الرعي لا يكون لما ينزل من السماء، كما أن الذي ينزل من السماء لا يقال ماذا؟ لا يقال عنه سماء، وإنما يقال عنه ماذا؟ يقال عليه عنه مطر أو غيث. هذا الطريق الأول. الطريق الأول الثانية أن يذكر لفظ له معنيان ثم يعقبه ضميران يعود أحدهما عليه بمعنى والآخر بآخر، ضميران هذا يعود على الأول بمعنى والآخر بآخر، كقول بعضهم أقر الله عين الأمير وكفاه شرها وأجرى له عذبها وأكثر لديه كبرها. فأقر الله عين الأمير وكفاه شرها وأجرى له عذبها وأكثر لديه تبرة، التبر يعني الذهاب، وأجرى له عذبها يعني الماء، وكفاه شرها يعني أعاد الضمير الأول إلى العين، إلى العين، وأعاد الثانية ماذا؟ إلى الماء، عذبها يعني الماء، وطبعا الثالثة أعاد ماذا؟ الثانية إلى غيره، لأنه التبر، التبر هو الذهب، فأعاد الضمير يعني أعاد يعني استعمل نفس الضمير وأعاده على الأول بمعنى وعلى الثاني بمعنى آخر، فاستعمل الشار لأنه يناسب العين، واستعمل العار لأنه يناسب ماذا؟ يناسب الماء، وهكذا أشار إلى ماذا؟ أشار إلى التبر يعني اللي هو الذهب، وهكذا يعني كل واحد من هذه الضمائر اللي هو نفس الضمير إلا أنه يعود ماذا؟ يعود إلى معنى يخصه، كل واحد يخص معنى بعينه، إلا أنه بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة هو ضمير واحد، أعيد عدة مرات، في كل مرة يقصد منه ماذا؟ يقصد به معنى خاص، هذا يعبر عنه ماذا؟ بالاستخدام، يكثر استعماله أو عفوا يرد استعماله في المباحث الفقهية أحيانا كما في اللمعة وغير اللمعة. قال الخامس الإرصاد، وهو أن يذكر قبل انتهاء الفاصلة من الفقرة أو القافية من البيت ما يدل عليها إذا عرف الروي يعني الآخر، لأنه بالنتيجة كمثل له كان المفروض مثل له بالشعر أكثر، لعله لأنه الكلمات بالشعر يعني أفضل يعني أكثر وضوحا. على كل حال جاء بأمثلة القرآنية، قال كقوله تعالى وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وقيل أنه لما بلغت قراءة النبي صلى الله عليه وآله ثم أنشأناها خلقا آخر، قال عبد الله بن أبي سرح ماذا قال؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا كأنه ماذا؟ كأنه هذا إرفاض كما يقولون، فقبل انتهاء الفاصلة من الفقرة أو القافية من البيت ما يدل عليها. إذا عرف الروي عن الآخر فيقول لما بلغت هذه القراءة لعبد الله بن أبي السارع قال فتبارك الله أحسن الخالقين لما قرأ النبي ذلك، فقال له النبي هكذا أنزلت، فكان ذلك سبب ردته. لهذا من الأشخاص الذين دخلوا الإسلام ثم ارتدوا، معروف أنه من الذين ارتدوا، هذا يعبر عنه بالإرفاض. الأمر السادس هو ماذا؟ هو المشاكلة. والمشاكلة هو أن يذكر الشيء بنفض غيره لوقوعه في صحبته، كقوله تعالى، هذا يكثر كثيرا في القرآن، يكثر جدا، ولعل هذا من الأمور التي يحتاج الإنسان عندها التأمل كثيرا، لأنها من الآيات التي يقع الكلام فيها بين الذين ينزهون وبين الذين يشبهون أو يجسمون، لأنه كثيرا ما تستعمل مثلا الكلمات التي تناسب جهتين مع الجهة التي تقابله حتى وإن لم يكن يناسبها ذلك. حتى هذه الآية القرآنية وبعض هذه الآيات سيتبين ذلك. يقول نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أنساهم أنفسهم يعني كيف؟ يعني أي أهملهم. فذكر الإهمال بلفظ النسيان. لماذا؟ لأنه الإهمال مصاحب للنسيان، الإهمال والنسيان هو أمران متصاحبان لوقوعه بصحبته. ومن ذلك ما حكي عن أبي الرقمع أن أصحابا له أرسلوا يدعونه إلى الصبوح في يوم بارد ويقولون له ماذا تريد أن نصنع لك طعاما. الصبوح لعله إشارة إلى الأكل في الصبح، يعني عبر عن هذا التعبير. وكان فقيرا ليس له كسوة تقيه، فقير ليس له ما يلبس، فيقول تقيه البرد، فكتب إليهم يقول قائلا أصحابنا قصدوا الصبوح بسحرة وأتى رسولهم إلي خصيصا، يعني أنا بالذات بالخصوص، قالوا اقترح لنا قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. يعني هذا الذي يفتقده، الجبة والقميص. طبعا اطبخوا يعني ليس بمعنى اطبخوا، وإنما معنى سووا لي، يعني خيطوا لي، هذا يعني بالنتيجة أنا أحتاج ماذا؟ إلى أن يخاط لي جبة وقميصا، أي خيطوا لي. فذكر الخياطة بلفظ الطبخ لوقوعه في صحبة طبخ الطعام، واضح؟ فعبر عن هذا الذي يريده بهذا التعبير. هذا السادس، هذا بعد مشهور هذا جدا، هذا البيت الشعري، وهذا هذان البيتان الشعرية. السابع حسن التعليل، وهو أن ينكر المتكلم صراحة أو ضمنا علة الشيء المعروفة، صراحة ينكرها أو ضمنا ينكرها، ويأتي بعلة طريفة. أصل طريفة يعني تدعو إلى يعني إلى التأمل، طريفة طاقة يعني شيء شوية فيه نوع من الغرابة، تناسب الغرض الذي يقصد إليه، كقول ابن الرومي أما ذكاء فلم تصفر إذ جنحت إلا لفرقة ذاك المنظر الحسن. يريد ماذا؟ يريد من هذا الكلام ماذا يقول؟ يريد من هذا الكلام أن يقول إن هذا الكوكب الذي يريد أن يذهب بعيدا ويغرب آخر مرحلة يمر بها قبل أن ينزل في الأفق لا يكون ماذا؟ كحاله عندما يكون في عنان السماء. فإذا نزل إلى الأفق ماذا يكون؟ يكون في حالة اضطراب. فيقول هذا ليس سببه ماذا؟ ليس سبب ذلك هو النزول وحالة الغيبوبة، وإنما لأنه يوجد وجه حسن فيفارقه هذا الكوكب. فبسبب مفارقة هذا الكوكب الإنسان الذي لما يفارق شخصا يصاب ماذا؟ يصاب بحالة غير طبيعية. فهذا الاضطرار حالة غير طبيعية، لأنه يعني سيفارق هذا الوجه الحسن، يمدح شخصا بأن الشمس إنما تصفر بسبب ماذا؟ أنها ستفارق النظر إلى وجهه هكذا. فيقول فهو يرى أن الشمس لم تصفر عند الجنوح إلى المغيب للسبب الكوني، للسبب يعني كما يقال الكوني الفلكي، ولكنها اصفرت مخافة أن تفارق وجه الممدوح. هذا الذي جعلها ماذا؟ الذي جعلها تصفى. الثامن تأكيد المدح بما يشبه الدم، أيضا له طريقتان. الأولى أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح، كقول النابغة الدبياني: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. يستثنى ماذا؟ من صفة ذم منفية صفة مدح، فيقول لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. هذا كان ماذا؟ يعني يريد أن طبعا هذا في حد نفسه لعله يعد ماذا؟ يعد عيبان، لكنه بالنتيجة لأنه أراد أن ينفي عنه أن سيوفه ماذا؟ تبقى في محلها. فيقول هذا سببه ماذا؟ سببه قراع الكتائب. فالسم والكسر الموجود في هذه السيوف إنما كان ماذا؟ ليس بسبب وجودها في محلها، وإنما بسبب كثرة مقارعتها للكتائب. هذا أول الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن يثبت لشيء صفة مدح ويعقب بأداة استثناء يليها صفة مدح أخرى، كقول النابغة الجعدي: فتى كونت أخلاقه غير أنه جواد فما يبقي على المال باقيا. هو استثنى، ولكن استثنى مدحا من مدح، يعني كأنه ماذا؟ كأنه زاد مدحا على مدح. فيقول هو أولا كامل الأخلاق، ولكنه يعني المتوقع أن الاستثناء يكون ماذا؟ للتنقيص، ويقول لا، ولكنه جواد فوق ثمن أخلاقه فما يبقي على المال باقيا. هذا ما أشار إليه السلام إذا كفل هذا الوقت أو لا. نعم كفل الوقت. قال التاسع تأكيد الذم بما يشبه المدح، وأيضا له طريقتان. الأولى أن يستثني من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم، كقول الشاعر: خلا من الفضل غير أني أراه في الحمق لا يجارى. يستثني من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذمين كقول الشعر، وهذا زاد ماذا؟ زاد في إثبات صفة الذم. الثاني أن يثبت لشيء صفة ذم ويعقب بأداة استثناء يليها صفة ذم أخرى، فيزيد ماذا؟ فيزيد في ذمه، كما هناك زاد في مدحي هنا زاد في ذمه على الطريقة الأخرى. يقول كقولك: فلان فاسق إلا أنه جاهل. فجمع بين الفسق والجاهل إلى غير ذلك من المحسنات المعنوية. طبعا الأمثلة ترى ما فيها الكلام، ويمكن يعني مجرد ماذا؟ مجرد تأمل فيها. قال: إلى غير ذلك من المحسنات المعنوية التي يمكن إرجاع أكثرها إلى ما ذكر، ومن شاء الاطلاع أكثر فليراجع الكتب الموصوطة في هذا في هذا الفن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.